بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، قال رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئنا وألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط أن الله سبحانه ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه لا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم.
دليل على أن الله في العلو، يرفعها يعني يشير بها إلى العلو. نعم.
ويقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثيرة. قال فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما
قبله إيش؟
قال: فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: النص الذي لا يحتمل والظاهر الذي قد يؤول. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير.
هذا لو تركهم الله لعقولهم، يقررون ما يريدون ويفعلون ما يريدون ويعبدون الله على عقولهم وعلى هواهم، ما أنزل كتاب ولا أرسل رسول. وعلة إرسال الرسل وإنزال الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة، فهو بين كل شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير.
نعم.
بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: يعني على هذا الرأي الفاسد. وبهذا قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني على هذا الرأي الفاسد. وبهذا يعلم أن منهج الإسلام ولهذا يعلم أن منهج الإسلام بطلان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وبهذا يعلم أن منهج الإسلام بطلان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات والملحدين في ذلك، والله المستعان. انتهى كلامه. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وبهذا يتبين للمؤمن العاقل وأهل البصيرة أن ما جاء به الكتاب والسنة ودرج عليه سلف الأمة هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الهدى الذي ليس بعده إلا الضلال في إثبات أسماء الله وصفاته، وأنه فوق العرش جل وعلا، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن ما قاله هؤلاء الضالون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأشباههم ممن حرفوا وبدلوا وغيروا، أن هؤلاء هم المبطلون، هم الضالون، هم المنحرفون، هم المتهوكون، نسأل الله السلامة. انتهى كلامه رحمه الله.
ولهذا الله سبحانه وتعالى ما تركنا لعقولنا نثبت له ما أردنا وننفي عنه ما أردنا، بل بيّن لنا وأخبرنا أن له أسماء حسنى وأن له صفات عليا وأنه ليس كمثله شيء. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هما هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه،
تمام،
ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشه الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته صرح به بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يرد،
لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه وأعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعلمه، ونحن نأخذ مما أعلمنا الله به وأعلمنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز ذلك، وبفهم السلف كما فهموا وكما نقلوا رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.
لا يردون
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.
نعم.
بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية.
لأن الله أمرنا عند التنازع أن نرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول
والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته،
نعم،
أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
وهذا هو الإيمان الحق، أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما جاء به من الوحي من الكتاب والسنة، ولا يكون حق إلا بالأخذ بما فيهما، وأما ما استند إلى العقول فهو من وساوس الشياطين. نعم.
قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف الآية. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما لقد أبعد النجعة،
لا ما في بالفتح النجعة،
لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوقفوا فيه أو أنفوه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذه الكلمات التي قالها المؤلف رحمه الله تعالى واضحة في إبطال ما عليه أصحاب الكلام من الخوض في أسماء الله وصفاته وعظيم حقه جل وعلا بالباطل، وأنهم جعلوا عقولهم فيها مقياسا، فما أثبته عقولهم واستحسنته عقولهم أثبتوه، وما لا نفوه أو توقفوا فيه. وهذا الذي قالوه في غاية الباطل وغاية الضلال والبعد عن الحق. وقد أوضح رحمه الله تعالى في هذا المقال غاية الإيضاح بطلان ما هم عليه، فإنهم في الحقيقة لم يلتفتوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا عقولهم ومقاييسهم وما نقلوه عمن قبلهم من صناديد الضلالة وزعماء الكفر من سائر الكفرة من صابئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلال، ثم حكموا هذه العقول والآراء التي لا سند لها يعتمد عليه، وإنما هو استحسان فلان وفلان، فبأي عقل توزن هذه الأمور؟ بعقل فلان أو فلان، أو الطائفة الفلانية المارقة المضطربة المختلفة؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. هذا هو الباطل وهذا هو الضلال البعيد. ولهذا أوضح المؤلف بهذا الكلام العظيم المتين المصيب بطلان ما هم عليه، وأن أصحاب الكلام في الحقيقة لم يحكموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا أهواءهم وآراءهم وآراء من قبلهم من الضلال، وشابهوا بذلك الجاهلية فيما يفعلون من التحاكم إلى الكهنة وإلى غيرهم من صناديدهم وكبرائهم، ثم لا يزيدهم هذا إلا بعدا وضلالا، فقد يقتتلون ويتناحرون ولا يقبلون عقل فلان ولا فلان. وهذه هي النتيجة التي فعلها هؤلاء: اختلفوا وتناحروا فيما جاء فيه في الكتاب والسنة، فهؤلاء مثلوا وهؤلاء عطلوا وهؤلاء توقفوا وهؤلاء توقفوا.
عندما حكموا الدين بآرائهم وعقولهم وأهوائهم وما تميل إليه نفوسهم اختلفوا، منهم من يثبت ومنهم من ينفي ومنهم من يتوقف، ونصوص الشرع واضحة وبينة: الرحمن على العرش استوى، ماذا يفهم منها العربي الذي نزل القرآن بلغته وبحروفه التي يتكلم بها الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله في عيسى بل رفعه الله إليه، كل ذلك يدل على العلو. وإنما عندما اجتالت الشياطين تلك العقول وأفسدت ما فيها، وسبب ذلك ترجمة العلوم اليونانية عندما ترجمت وأدخلت إلى أهل الإسلام ضاعت عقولهم وماعت، لأنها مبنية على نتائج، والنتائج مبنية على معطيات، فقد يكون المعطى خطأ فيكون الناتج خطأ، وقد يأتي آخر عندما يكون ذلك الأمر فهو يلغي تلك يلغي ذلك المعطى ويأتي بمعطى جديد، ثم يأتي بنتيجة جديدة. أصبح دين الله ملعبة بين أفكار الناس، فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، كانت تلك المهمة هي إخبار الناس ما من أجله خلقهم الله سبحانه وتعالى، خلقهم لعبادته ولمعرفة ربوبيته ولمعرفة أسمائه وصفاته، ما خلقهم لشيء آخر، وتكفل بعد ذلك سبحانه وتعالى بأرزاقهم، فهو الذي يعد ويمد ويرزق ويحيي ويميت، إنما خلقهم من أجل العبادة، تلك العبادة تتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله خالق رازق مدبر محيي مميت إلى آخره، ثم يصرف العبادة لله عبادته التي يتعبد بها، لا يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، بل يصرفها لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويعرف من يعبده، لأن له أسماء وله صفات، أسماء عليا وصفات حسنى، يثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وينفي ما نفاه عن نفسه، ويثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، لكن من غير تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يعني يماثله ويساويه. وهذا هو الحق الذي ينبغي على أهل الإيمان أن يسيروا عليه، وأن يقتفوا ذلك الأثر الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أتى بعدهم من السلف رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء مثلوا، وهؤلاء عطلوا، وهؤلاء توقفوا وفوضوا. نعم. فصارت أقوالهم في غاية من الانحراف والضلال. أما أهل السنة
هناك يعني التوقف دون التفويض، من توقف ولم يفوض، ومنهم من توقف وفوض، فوض الأمر إلى الله لأنه لا يعرف، لا يعرف خطاب الشرع ولا يعرف خطاب الله سبحانه وتعالى، هؤلاء واقف توقفوا، وأما طائفة أخرى فهم مع توقفهم إلا أنهم فوضوا العلم لله سبحانه وتعالى وهم لا يعلمون شيء، نفوا العلم عن أنفسهم ونفوا عن إدراك ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم، وأرجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أما أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وهذه الطائفة الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، هي الطائفة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
قال: هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم ووفقوا للحق، وصاروا يدا واحدة وجسدا واحدا وبناء واحدا في اتباع الحق والتمسك به والرد على من خالفه. ولازم قول هؤلاء الضالين نسخ الكتاب والسنة، وأن هذا الكتاب والسنة لا محل لهما، وأن مجيئهما ما زاد هؤلاء إلا ضلالا وفتنة وشبهة، وما زادهم خيرا. فالكلام بهذا المقال الذي يقتضي إبطال الكتاب والسنة كفى به قبحا، وكفى به ضلالا وبعدا عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب الحموية من أحسن ما ألفه المؤلف، ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين، ويبين زيفهم وضلالهم واختلافهم وافتراقهم، وأنهم على غاية من البعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة، وأنه لا سبيل لهم إلى الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ورسوله أعلم بربه سبحانه وتعالى.
نعم.
فما أخبر به الله عن نفسه وأخبر به الرسول عن ربه فهو الحق والصواب، وما خالفه فهو الباطل والضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية.
آمين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم.
فقد علم ما سيكون، يعني بإخبار الله سبحانه وتعالى له، أخبره الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة. فكل ما يأتيه فما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، ليس من ذات نفسه ولا من عقله ولا من تخيلاته كما يزعمون، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فالله أخبره أن هذه الأمة ستنقسم إلى 73 فرقة كما انقسمت اليهود وانقسمت النصارى، وأخبره أن هذه الطوائف كلها في النار ما عدا طائفة واحدة وهي المستقيمة، وهي التي ما كانت على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب. نعم.
ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله.
نعم.
وروى عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
هو أيضا يعني الحديث ضاف إليه قوله: وسنتي تارك فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا كتاب الله وسنتي، يعني طريقتي وما أتيت به. نعم. ما عليه تعليق الحديث؟
هلا معك.
والكتاب ما في تعليقات.
قال اقرأ. المحقق رواه الترمذي بكتاب المناقب.
ما في إشكال، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والمقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن مثل ما بيّن الله في كتابه، وأن الواجب على الأمة اتباع الشرع والتمسك بالشرع، ولهذا قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي التي ثبتت على الحق والتزمت بالحق بفعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. ولهذا جاء في رواية أخرى وهي الجماعة، وفي سنن الترمذي: هم من كان على
يعني الجماعة المجتمعة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمى جماعة، ليست الجماعات الحزبية التي تتفرق جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، لا، إنما الجماعة التي تمسكت بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسارت على منهج السلف هي الجماعة التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي الناجية المنصورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي سنن الترمذي: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية،
ولهذا قال: هم مثل ما أنا عليه وأصحابي، كان يكفي مثل ما أنا عليه، لأنه الذي أتى بذلك الوحي، دل على أن أصحابه هم الذين نقلوا ما كان عنده، وهم الذين عرفوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من بعده، لأنهم فعلوا فعله وساروا على منهجه واقتفوا أثره، فهي تلك الفرقة الناجية التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجاة، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجماعة، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرقة الناجية. كل ذلك يدل على أنها هي واحدة، ليست فرق، وإنما هي فرقة واحدة، هي أخذت بما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وما أخذه عنه أصحابه وما نقلوه إلينا، هذا هو المنهج. ولهذا تلك الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة، يعني 73 فرقة كل تلك الفرق ما عدا فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة، دل على أن افترق كثير، وهو حاصل الآن، وهذه الأحوال وما يعج به تلك الساحة من تفرق ومن تشرذ ومن أقوال لا تمت إلى دين الله في صلة، دال على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على انتهاء تلك الفرق، وإنما إلى يوم القيامة. ولهذا يعني تكلف بعض العلماء رحمه الله تعالى وعدوا تلك الفرق 73، عدوها وتكلموا عليها، ليس دلالة على أنها ليست هناك فرق أخرى استظهر، بل هناك فرق أخرى استظهر. وإنما المقياس والمعيار والميزان وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا هو الميزان الذي دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتفاء به وحذرنا من التفرق ومن التشرذم ومن التشدد ومن الاختلاف، ودل على أن مثل ذلك مثل تلك الأمور تجعل الإسلام ضعفا، تجعل الإسلام ضعفا، وأما الاجتماع تجعل له قوة. السلام. وذلك الاجتماع لا يكون على هوى وعلى عقول، وإنما هو على كتاب وسنة بفهم السلف. هذا هو المنهج. نعم. ومن خالف ذلك المنهج فهو ضال مبتدع. ما في بس لو جلست، أقول ما في بس لو جلست. أود حاتي اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فالفرقة الناجية هم أهل الاستقامة، وهم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعظموها ووالوا عليها وعادوا عليها. فلو كان الحق في خلاف ذلك لا بين وقال: إنما الحق بما ترونه بعقولكم، أو ما يراه أشياخهم بعقولهم، أو ما أشبه ذلك. فدل ذلك على أن ما افتروه من الكذب الذي هو تحكيم العقول وتقديم الآراء ومن أبطل الباطل وأضل الضلال. انتهى كلامه. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم.
نعم.
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسف،
ولهذا عندما أظهرها الجهم نسبت إليه الجهمية، وإنما أصل المقالة هو الجعد بن درهم وأخذها عن يهودي. نعم.
وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان.
نعم.
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم
الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما
سناد قيل مظلم. سناد مظلم. نعم.
قال: وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئات والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. ونمرود هو ملك الصابئات الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطل موسى ملك اليونان، وقيصر ملك الروم.
هذه ألقاب ليست أسماء ذوات، وإنما هي ألقاب، إنما هي ألقاب لكل من ملك هذه الناحية يسمى كذا. نعم.
قال: فهو اسم جنس لا اسم علم.
اسم جنس لا اسم علم. نعم.
فكانت الصابئات إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة. وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم.
يعني أن فيهم أهل إيمان وفيهم أهل تقوى. نعم.
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلامة بن باز رحمه الله: والحاصل المقصود من هذا أن هؤلاء وأشباههم وإن كان أصلهم الذم، وأنهم من عباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الأصنام من الصابئات، يرأسهم النمرود بن كنعان المعروف، وهكذا غيرهم من الكفرة من الروم والمجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة. كل هؤلاء إذا دخلوا في دين الله وهداهم الله خرجوا عما هم عليه من الباطل، وصاروا مع المؤمنين، ودخلوا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، وهم مذمومون وكفرة وملعونون، ويجب قتالهم وجهادهم. لكن من دخل منهم في الإسلام وخرج عن دين أسلافه وآبائه خرج عن ذلك الذم وذلك الكفر، وصار مع إخوانه المؤمنين ممن عفى الله عنهم سبحانه وتعالى، فإن الأحكام تدور مع علتها وأوصافها، فمن تخلق بالباطل واتصف بالباطل فهو مع أهل الباطل، ومن خرج عن ذلك وتاب إلى الله واستقام على دين الله صار مع أهل الإيمان والهدى، ولم يضره كونه من الصابئين أو كونه من اليهود أو كونه من المجوس أو كان من كان لا يضره ما دام تاب إلى الله وخرج عما هو عليه من الباطل إلى الحق من عباد الله المقربين، ولم يضره أصلا. انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى ابن تيمية: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أنك
جزاكم الله.